بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. وقع الكلام في يوم أمس في بحثي عليكم السلام ورحمة الله في بحثي حكم الانتفاع بالأعيان النجسة، هل يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة أو لا يجوز؟ المصنف رحمه الله ذكر أنه يوجد قولان في المسألة. القول الأول يبني على أن القاعدة العامة تقول بحرمة الانتفاع بالأعيان النجسة، ولا يستثنى منها إلا ما دل الدليل على جوازه. هذا القول الأول يمكن أن نذكر له خمسة أدلة، بل نضيف إليها دليلا سادسا وهو الإجماع الذي نقله لنا كل من نجل العلامة الحلي رحمه الله والفاضل المقداد السيوري. القول الثاني أن القاعدة العامة تبني على جواز الانتفاع بالأعيان النجسة، مختلف الانتفاعات مباح ولا يحرم منها إلا ما دل الدليل على حرمته والمنع منه. هذا القول الثاني دليله الأصل العملي، أصالة البراءة التي تقضي بحلية هذه المنافع. هذا القول الثاني لا يمكن المصير إليه إلا إذا استطعنا أن نرد الأدلة الستة التي تبناها أصحاب القول الأول. هذه الأدلة الستة المصنف رحمه الله تصدى لها في يوم أمس وأجاب عن الأدلة الخمسة الأولى. والدليل السادس وهو الإجماع المدعى في كلمات بعض من علمائنا الأفاضل، هذا الإجماع صار المصنف في الرد عنه في مقام الرد عليه، هو قال أن هذا الإجماع لا يمكننا أن نقبله، ليس لنا أن نرتضي مثل هذا الإجماع المدعى. هؤلاء علماء أفاضل نكن لهم كل الاحترام، لكن بمجرد أن ينقل لنا أحد منهم مثل هكذا إجماع لا يمكن أن نقبل. كيف يمكن أن ترد مثل هذا الإجماع؟ شيخنا الأنصاري تقول لا يوجد إجماع على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة، يقول نعم لا يوجد مثل هذا الإجماع. لم تقم كلمة الطائفة على الإفتاء بحرمة الانتفاع بالأعيان النجسة. شلون شيخنا؟ قال أنقل لكم مجموعة من كلمات الأعلام، أنقل لكم مجموعة من كلمات العلماء تدل على جواز الانتفاع بالأعيان النجسة. هؤلاء يمثلون شريحة كبيرة من علمائنا ويشار بالبناني إليهم. نقل لنا بعض العبائر، منها عن الشيخ الطوسي رحمه الله، منها عن العلامة عليكم السلام ورحمة الله الحلي رحمه الله. انتهينا إلى أن نكمل ثلاثة من العبائر الأخرى، وبها يتم ما أراد المصنف بيانه من الخدشة في صورة الإجماع. أصلا ثلاث عبائر عندنا، واحدة عن الشهيد الأول، واحدة للشهيد الثاني، واحدة للمحقق الكركي. يظهر من هذه العبائر أن هؤلاء الأعلام الثلاثة يفتون بجواز الانتفاع بالأعيان النجسة. نعم، إذا أجتنا رواية تقول أن هذا الانتفاع محرم، نحن أبناء الرواية نقول بما تقول به الرواية. أما العبارة الأولى التي نريد أن يذكرها لنا المصنف اليوم، فهي عبارة ذكرها الشهيد الأول رحمه الله. الشهيد الأول ذكرها في كتابه القواعد والفوائد، هذا الكتاب ألفه الشهيد الأول وذكر فيه 300 وقاعدتين 300 واثنتا قاعدة واثنتي قاعدة ترتبط بالأحكام الشرعية أصولية فقهية لغوية. في الجزء الثاني في القاعدة 175 أشار الشهيد الأول إلى تعريف الطهارة والنجاسة. عندما عرف النجاسة قال أن النجاسة هي تلك الأمور التي يحرم استعمالها. يحرم استعمالها وين؟ في الصلاة والغذاء. في موارد الصلاة يحرم عليك الاستفادة منها، وفي موارد الطعام يحرم عليك الاستفادة منها. تلك الأمور التي حرم الشارع استفادتها واستعمالها في الصلاة والطعام هي تلك التي نسميها نجاسة. والسببان والمنشآن اللذان دعيا المولى إلى الحكم بتحريم الاستعمال ونجاسة هذه الأمور أحد أمرين: الأول الاستقذار، أن بعض هذه الأمور مستقذرة عرفا وعقلائيا كالمني كالبول كالعذرة، إنما يحرم استعمالها في الصلاة والطعام لأنها مستقذرة في الطبع العقلائي الصحيح السليم، ولذلك حرم الشارع الاستفادة منها في الصلاة أو في الطعام. هذا واحد. اثنين، أن الشارع لم يجد في بعض النجاسات في بعض تلك الأمور استقذار، لكنه مع ذلك حرم الاستعمال هم في الصلاة هم في الطعام، لأنه وجد فيها مفاسد. أن المؤمن أن الإنسان يستعمل تلك الأمور فيه مفسدة له، فحرم استعمالها لكن لا من باب الاستقدار، وإنما حرم الاستعمال توصلا بهذه الحرمة إلى الفرار عنها وإلى تركها، يعني ترك تلك الأمور. تلاحظون؟ فإذا ما حرم استعماله في الصلاة والغذاء للاستقدار أو للتوصل بها إلى الفرار والترك، أراد من المكلف أن يترك فحرم استعمالها وحكم بنجاستها. ثم قال الحد الآن ما عندنا مورد للاستشهاد. ثم قال الشهيد الأول رحمه الله: لا للفرار، لا لا للفرار. ثم قال الشهيد الأول رحمه الله أن الصلاة اللي جبتها بهاي العبارة ما أريد بها بس الصلاة، إشارة إلى الطواف بل والمساجد أيضا. هذا واحد. كما أن الغذاء الذي ذكرته في عبارتي أشير به إلى الطعام والشراب. فإذا هناك أمور خمسة: النجاسة هي تلك الأمور التي يحرم استعمالها في الأشياء الخمسة اللي هي الصلاة والطواف والمساجد والأكل والشرب، هذه هي النجاسة. وذكر رحمه الله، راح يجي محل استشهاد العبارة، الاستشهاد المصنف بالعبارة، أنني عندما ذكرت كلمة الغذاء أردت أن أحدد للباحثين مورد الحكم، يعني الحكم بالحرمة، بحرمة الاستعمال، بتحدد لكم موضوع هاي الحرمة. فذكرت موضوع هاي الحرمة ما هي: الغذاء، يعني الطعام، الشراب، بعد الصلاة، الطواف، المساجد، هذا هو موضوع الحرمة. يعني الشهيد الأول رحمه الله من خلال هاي العبارة نفهم من عنده أن الحرمة، حرمة استعمال النجاسات، حرمة استعمالها إنما هو مخصوص في مورد معين، في موضوع محدد، هو الصلاة، الطواف، المساجد، الطعام، الشراب، لأنه هو رحمه الله نص على أن هذا هو مورد الحكم، يعني موضوع الحرمة. أتلاحظون؟ هذا مورد الاستدلال بعبارة الشهيد الأول، وهي نص في المدعى، مدعانا أن الشهيد الأول يذهب إلى جواز الاستعمال، جواز الانتفاع بكل نجس إلا ما دل الدليل على حرمته. لاحظوا هاي العبارة هي رقم 6. وقال الشهيد في قواعده، الشهيد الأول في كتاب القواعد والفوائد في القاعدة 175: النجاسة ما هو تعريفها؟ ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية. هو يقول ترى الصلاة مثال إلها والغيرها، الأغذية مثال إلها ولغيرها. ما حرم استعماله لأحد وجهين وسببين. الأول الاستقدار، كما في المني، البول، العذرة، فإنها مستقدرات عند العقلاء، يحرم استعمالها لما فيها من الاستقدار عند العقلاء. اثنين وللتوصل بها إلى الفرار. التوصل بهذه الحرمة إنما حرمها الشارع لأنه أراد من خلال هذا التحريم أن يبتعد المكلفون عنها. تلاحظون كيف؟ أراد للمكلفين الفرار عن تلك الأمور فحرمها عليهم. لو لم يحرمها عليهم لما تركوها، إذ إنهم لا يستقدرونها، كما في الخمر مثلا، فإن الخمر غير مستقدر. ما أكثر الناس اللي يشربون الخمر غير مستقدر، وإنما حرمه الشارع وحكم بنجاسته لكي يفر الناس عنه ويتركوه، وللتوصل بها إلى الفرار. ثم ذكر الشهيد الأول رحمه الله أن قيد الأغذية، ليش ذكرت قيد الأغذية أنا الشهيد الأول؟ هذا مورد الاستشهاد بالرواية عليكم السلام. أن قيد الأغذية لبيان مورد الحكم، مورد يعني موضوع الحكم، يعني الحرمة. إذن هذه الحرمة لها مورد ولها موضوع، ما هو؟ الأغذية والصلاة، لا أكثر من ذلك. أن قيد كذا وقيد الأغذية، وذكر يعني أن قيد الأغذية هو تنبيه على الأشربة، مو بس الأغذية، يشمل حتى الأشربة. كما أن في الصلاة عندما ذكر الشهيد الأول الصلاة، هذا فيه تنبيها على الطواف، مو بس الطواف، الشهيد الأول هم ذكر المساجد. فإذا موضوع الحرمة، حرمة الانتفاع والاستعمال في الأعيان النجسة، إنما هو خمسة أمور: صلاة، طواف، مساجد، طعام وشراب، انتهى. وهو هذا الذي ذكره الشهيد الأول كالنص في جواز الانتفاع بالنجس في غير هذه الأمور الخمسة، هي كالنص، لأن الشهيد الأول ذكر أن مورد هذا الحكم وهو الحرمة هذه الأمور الخمسة التي ذكرتها لكم. العبارة الثانية التي نريد أن نذكرها اليوم، وهي العبارة السابعة في تصنيف عبارات المصنف رحمه الله، ما ذكره عن الشهيد الثاني. الشهيد الثاني أيضا يفتي بالجواز، جواز الانتفاع بالأعيان النجسة. نعم، الشهيد الثاني يفتي بجواز الانتفاع بالأعيان النجسة، لكن هذا كون نفتهمه من عبارتها، لأنه مو مصرح بهذا الحكم بهذه الفتوى، كنا نفتش عبارته نحللها حتى نفتهم هذا الحكم من عبارته. الشهيد الأول في اللمعة قال في تعداد، عليكم السلام ورحمة الله، الشهيد الأول في اللمعة قال في تعداد النجاسات التي لا يجوز الانتفاع بها، عدد ثلاثة. اللي عندنا شغل بالعبارة بني ثلاثة. الشهيد الأول قال الدم والبول والعذرة النجسة. الشهيد الثاني عليكم السلام ورحمة الله، الشهيد الثاني عندما جاء إلى هاي العبارة إيش قال؟ قال هاي الثلاثة حتى لو فرضنا لها نفع ومنفعة، هاي الثلاثة هي نجاسات يحرم الانتفاع بها، هذه الثلاثة هي نجاسات يحرم بيعها. في حرمة البيع جابها الشهيد الأول. الشهيد الأول عندما كان يحدد، عندما كان يتحدث عن الأمور التي يحرم بيعها، قال النجاسات، وذكر الثلاثة: البول والعذرة والدم. الشهيد الثاني قال يحرم بيع هذه النجاسات حتى وإن كانت لها منافع، حتى وإن كانت لها استفادات معينة، مع ذلك يحرم بيعها. وذكر للدم منفعة وهي الصبغ. هذا خلاص، هاي العبارة اللي نريد نستفيد من عندها، نريد نستفيد من الجواز. عبارة الشهيد الثاني اللي نريد نستفيد من عندها الجواز. هاي العبارة وإن كانت لهذه الأمور الثلاثة منافع، هاي العبارة بها احتمالين. الاحتمال الأول أن المنافع التي ذكرها الشهيد الأول وأنها لا تؤدي إلى جواز البيع هي المنافع المباحة، حتى وإن كانت لهذه الأمور الثلاثة الدم والبول والعذر النجس منافع مباحة مع ذلك لا يجوز البيع. هذا احتمال. بناء على هذا الاحتمال ينفعنا، هاي العبارة تنفعنا. الاحتمال الثاني أن مقصود الشهيد الثاني رحمه الله وإن كانت لها منافع محرمة، هذه الأمور الثلاثة يحرم بيعها، الدم والبول والعذر النجسة يحرم بيعها، حتى وإن كانت لها منافع محرمة مع ذلك يحرم بيعها. هذا الاحتمال الثاني، هذا ما ينفعنا، لأن إحنا نريد نوصل إلى فتوى من الشهيد الثاني تقول بجواز الانتفاع بالأعيان النجسة. إذن اللي ينفعنا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الأول هل له مصحح؟ هل له قرينة؟ نعم لنا قرينة على الاحتمال الأول. القرينة هي أمران. الأول لو كان الشهيد الثاني يقصد المنافع المحرمة، ما يتحدث عن المنافع المحللة لما جاء بهذه العبارة في خصوص هذه الثلاثة، لذكر هذه العبارة في غير الثلاثة في كل الأعيان النجسة، لذكرها في المني والميتة أيضا، لقال وإن كانت، يذكر الأعيان النجسة بعدين يقول وإن كانت لها منافع باعتبار أن منافعها محرمة، إنما خص هذه العبارة وجود المنافع في هذه الثلاثة باعتبار أنه في تلك الأزمنة كانت هاي الثلاثة لها منافع محللة. هاي قرينة أولى. القرينة الثانية هي قوله في الصبغ أن الصبغ قد ينتفع به، عفوا في الدم، أن الدم قد ينتفع به في الصبغ. نفهم من هذه العبارة أن الصبغة منفعة محللة للدم عند الشهيد الثاني. على أي أساس؟ على أساس أنه لو كان يريد أن يتحدث عن المنافع المحرمة للدم لا يذكر، فإنه لن يذكر الصبغة، الصبغ، وإنما سوف يذكر الأكل باعتبار أن المنفعة المقصودة التي يطلب لأجلها الشيء في الدم، التي يطلب لأجلها الدم هو الأكل. عجيب، الأكل ومنفعة للدم. نعم في تلك الأزمنة كان الأكل، يعني الشرب أو استعماله في الطبخ وهي الأكل، كان من المنافع التي يقصد الدم لأجلها، ولذلك بالنسبة للآية اللي ذكرت الدم ينصرف من تلك الآية، تنصرف المنفعة التي هي الأكل والشرب بالنسبة إلى الميتة وبالنسبة إلى الدم. إذن الشهيد الثاني عندما قال وإن كان لها منافع قصد منافع محللة، عندما قال في الدم وإن كان يستعمل في منفعة حكمية كالصبغ قصد أن الصبغ منفعة محللة. إذن هاي العبارة عبارة تنفعنا، تدل على أن الشهيد الثاني يذهب إلى حلية المنافع التي لا دليل على حرمتها. قال هاي العبارة رقم 7 في تصنيف المصنف. وقال الشهيد الثاني في الروضة عند قول المصنف اللي هو الشهيد الأول في عداد ما لا يجوز بيعه من النجاسات، عبارة الشهيد الأول إذا ريد نقراها لوحدها هيك، والدم وأبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه، هاي عبارة الشهيد الأول. الشهيد الثاني بعد كلمة والدم قال، قال الشهيد الثاني وإن فرض له نفع حكمي، النفع الحكمي مرة النفع عيني مادي خارجي مثل الصوف اللي يزيد، مثل بالنسبة للحيوان مثلا أو النبتة اللي يطلع بيها ثمر، هذه منافع عينية خارجية، لكن لو كانت المنافع منافع حكمية مثل الصبغ أني نصبغ بهذا الدم ثوبا ما مثلا هكذا، وإن فرض له نفع حكمي كالصبغ فإن هذا ليس من المنافع العينية الخارجية، وإنما هو ليس مثل الثمرة التي تزود أو الصوف اللي يزود في الحيوان، وإنما هو منفعة حكمية، حكمه حكم المنفعة. هاي العبارة اللي نريد نستفيد من عدها أن المنافع الحكمية هي منافع مباحة عند الشهيد الثاني رحمه الله. وإلا لذكر الأكل الشرب، يعني لذكر الشرب كمنفعة محرمة. قال الشهيد الأول: وأبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه. الشهيد الثاني علق: وإن فرض لهما نفع. مقصود بالنفع هنا النفع المحلل، فإن هذا تقريب الاستشهاد بعبارة الشهيد الثاني. فإن الظاهر أن المراد، مراد الشهيد الثاني بالنفع في عبارته هذه المفروض للدم والأبوال والأرواث، أن المراد هو النفع المحلل، المنافع المحللة، وبالتالي المنافع التي لم يرد دليل على حرمتها هي محللة عند الشهيد الثاني. لاحظت؟ إذن طلعت لكم فتوى من الشهيد الثاني تقول بجواز الانتفاع بالأعيان النجسة، وإلا وإن لم يكن المراد هو النفع المحلل، بل كان المراد النفع المحرم. أولا لم يحسن ذكر هذا القيد، القيد اللي هو وإن فرض لها لهما نفع، أو القيد الذي ذكره في الدم وإن فرض له نفع، في خصوص هذه الأشياء اللي هي الدم والبول والروث دون سائر النجاسات، فإن المنفعة المحرمة مو بس موجودة في هذه الثلاثة، موجودة في سائر النجاسات أيضا. هذا القيد، هاي القرينة الأولى. القرينة الثانية: ولا ذكر، يعني ولم يحسن أيضا ذكر خصوص الصبغ للدم، عندما ذكر من منافع الدم ذكر الصبغ فقط، ذكر الصبغة فقط، لا يحسن ذكر الصبغ حينئذ إذا كان بصدد ذكر المنافع المحرمة عنده. ولا ذكر خصوص الصبغ للدم، مع أن الأكل اللي هو يشمل الشرب هنا في المقام هي المنفعة المتعارفة المنصرف إليها الإطلاق في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. يعني هذه الآية الكريمة مطلقة.
ليش ما أبرز المصادق ذكر الشهيد الثاني؟
بالصبغ مو أبرز المصادق أصلا، بالصبغ أن واحد يستعمل الدم، فإذا يريد يذكر الفائدة الأبرز كن يذكر للمنفعة المحرمة كن يذكر الشرب. لاحظون، شوفوا هذه الآية الكريمة اللي يجيبها المصنف كشاهد لما يقول، هاي الآية مطلقة تشمل كل الانتفاعات. لاحظوا: حرمت عليكم الميتة والدم، هاي الآية مطلقة، حرمت عليكم الميتة مطلقة، يعني بكل شيء، الدم كذلك بكل شيء، حتى أن تصبغ به، أن تستعمل الداوي به الحيوان مثلا، تطعم به الحيوان، أي شيء أي شيء أي شيء، تسمد به النبات، الميتة كذلك. هذه مطلقة الآية تشمل كل هذه الاستعمالات، لكن ينصرف هذه الآية تنصرف إلى خصوص الانتفاعات الظاهرة اللي هي الأكل في الميتة والشرب في الدم، وهذا ما يذهب إليه مفسر هذه الآية الكريمة. لاحظ المنفعة، لأن مع أن الأكل والشرب هي المنفعة المتعارفة التي ينصرف إليها الإطلاق في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. والمسوق، هذا المسوق معطوف على المنصرف، يعني والمنفعة المسوق لها الكلام، يعني أن الآية الكريمة الثانية اللي راح نجيبها إنما هي في مقام الحديث عن الشرب، هي أصلاً دا تتحدث عن الشرب مو مطلقة. والمسوق لها الكلام في قوله تعالى: أو دماً مسفوحاً. هاي العبارة هي كانت عبارة الشهيد الثاني. خوف، إذن الشهيد الثاني يفتي بالجواز. بعد العبارة الثالثة اللي اليوم ناخذها هي عبارة المحقق الكركي رحمه الله، عندما علق على العلامة الحلي. الشهيد الأول نقل عن العلامة رحمه الله أنه يجوز الاستصباح بدهن الميتة، فالواحد يجيب الشحم يذوبه من ميتة فهي نجسة العين، يذوبه ويستعمله في الاستصباح. هذا ما نقله الشهيد الأول عن العلامة. المحقق الكركي رحمه الله أشكل، قال هذا ما يصير، هذا مو صحيح، هذا بعيد. ليش شيخنا؟ قال لأنه عندنا عموم يدل على، عندنا عموم ينهانا عن الانتفاع بالميتة مطلقا. إشارة منه إلى بعض الروايات، كرواية علي بن المغيرة التي سأل فيها الإمام الصادق عليه السلام وقال له الميتة أينتفع منها بشيء؟ قال عليه السلام لا، لا ينتفع مطلقها، هذا عموم، هذا عموم، لا ينتفع بالميتة، لا ينتفع من الميتة بشيء أبدا، هذا عموم. فإذا العموم ينهانا عن الاستصباح بدهن الميتة. هذا ما ذكره المحقق الكركي. كيف نفهم من هذه العبارة أن المحقق الكركي إباحي؟ يعني إباحي في مقام يبيح الانتفاعات بالأعيان النجسة. كيف نعرف من هذه العبارة هذا الحكم، هذه الفتوى؟ الجواب يقول المصنف رحمه الله، لو كان المحقق الكركي يقول بحرمة الانتفاع بكل نجس لذكره كتعليل، ولما خص الكلام بالميتة، ما قال عندي عموم ينهاني عن التصرف والانتفاع بالميتة، لقال عندي عموم ينهاني عن الانتفاع بكل نجس. العدول من قبل المحقق الكركي من الانتفاع بكل نجس، من عموم، من العموم الناهي عن الانتفاع بكل نجس إلى عموم ينهى عن الانتفاع بالميتة خاصة، يدلنا على عدم وجود عموم لدى الكركي، لدى الكركي عن الانتفاع بكل نجس، ما عنده شيء، وإلا لعلل به، لذكره علة لهذا الإشكال. الحمد لله طلعنا الشيخ المصنف عبارة جديدة يستفاد منها الإباحة.
مو لازم ذلك إذا على الانتفاع بالميتة،
يصير أقوى، يصير أقوى مولا. لو كان عنده شيء عموم ويجيبه في المقام يكون أقوى. كل نجس فضلا عن كونه ميتا،
علل بالميت بس مو لازم
بأن
أدل على عموم بس ما
ذكر. لا يصير أقوى لو أتش عنده، يصير أقوى رأيه هو جانه.
هاي استنطاقات للكلام، يعني الروايات ما نستنطقها.
بعد هو هذه شو اسمه، هذه براعة الشيخ رحمه الله. والشيخ من ينقل بعض العبائر يبدأ يحلل ويبدأ يحلل، يروح إلى خلفيات وما ورائيات عبائر الأعلام. تلاحظون الآن كيف يتعامل مع العبائر إلى ما ورائياتها، ولا إشكال الشيخ؟ إشكال الشيخ إشكال وارد على أنه، بس هو إحنا لازم نعد ليش المصنف جابه. هو إحنا كم هم ننصف الشيخ رحمه الله، نفكر شنو الأولوية، بس تفكروا يجوز تلقون وجه لهذا، وإلا اللي كإشكال إشكالهم لو كان عنده عمومين، عموم عن النجاسة وعموم عن الميتة، خب يا هو الأفضل أن ينقض به على العلامة رحمه الله؟ شو تقولون يا الأفضل؟ العلامة إيش قال؟ قال يجوز الاستصباح بدهن الميتة، يعني تقدر تخليها وقود للآلة للفانوس مالته، ها؟ يا هو الأحسن، يا هو أي تقولون النجاسة؟ مرحلة بناصر الشيخ الأنصار
خصوص،
أي إذا خصوص يكون أولى، إذا خصوص يكون أكثر في مقام الإشكال. على كل حال هو الشيخ يعتقد أنه لو كان هناك، لو كان هناك عموم في النجس لكان ذكره هو الصحيح، هو الأولى.
وجاي يتكلم يعني في مورد الميتة، يعني إيش يعمل؟
فيكون العموم إذا عنده عموم في الميتة فيكون أدق من حيث الإشكال. ثم قال الكركي رحمه الله عفوا، وما ذكرناه من أن القاعدة هي حلية الانتفاع بالأعيان النجسة إلا ما نص الدليل على حرمته. هذا الذي ذكرناه وظاهر المحقق الثاني الكركي، حيث حكى الكركي عن الشهيد الأول أنه، يعني الشهيد الأول حكى عن العلامة جواز الاستصباح بدهن الميتة. هذه العبارة هي المهمة. العلامة قال يجوز الاستصباح بدهن الميتة. علق الكركي ثم قال الكركي وهو بعيد، هذا الحكم بجواز الاستصباح بالدهن بعيد لعموم، هذا دليلنا، عموم النهي عن الانتفاع بالميتة. المقصود بهذا العموم عموم النهي عن الانتفاع بالميتة في قوله عليه في قوله لا جوابا عن الميتة أن ينتفع منها بشيء، ينتفع منها بشيء، قال لا الإمام الصادق عليه السلام. أو في الرواية الثانية قوله عليه السلام لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، هاي هم عامة مطلقا الميتة لا ينتفع منها. خب تغيب الاستشهاد بكلام الكركي، فإن عدوله يعني الكركي عن التعليل بعموم المنع عن الانتفاع بالنجس اللي هو يفيد أصحاب القول الأول إلى ذكر خصوص الميتة وأن لدينا عموم ينهانا عن الانتفاع بالميتة، هذا يدل على عدم العموم في النجس، على عدم وجود عموم ينهى عن الانتفاع بالنجس. لو كان هناك عموم في النجس لكان الأولى ذكره والتعليل به، لكان الأولى ذكره والتعليل به. خلص الحمد لله. من عبائر ذكرها المصنف حتى يثبت لنا أن هناك فقهاء يشار لهم بالبنان يذهبون إلى جواز الانتفاع بالأعيان النجسة. إذن راح نذكر إشكالنا الآن على الإجماعين اللذين نقلهما كل من فخر المحققين والفاضل المقداد السيوري. شيخانا مولانا كيف تقولون أن هناك إجماع وهؤلاء بمنظر ومسمع منكم؟ إحنا ما نقبل مثل هذا الإجماع. نكون نفسر هذا الإجماع شلون صدر منهما رحمهم الله وكيف كان. على كل حال هسه شنو اللي نفتهم هاي العبارة، نفتهم هذا المطلب الكركي أو ما نفتهمه؟ بعض العبائر تامة فيما استفدناها أو مو تامة، على الأقل بعضهم قطعا نستفيد منهم الجواز وكيف كان. هسه الكركي تمت عبارته والاستشهاد به أو لا؟ فلا يبقى بملاحظة ما ذكرنا، لا يبقى بملاحظة ما ذكرنا من هاي العبارات والكلمات الدالة على جواز الانتفاع بالأعيان النجسة وثوق بنقل الإجماع المتقدم. بنقل الإجماع، هذا النقل المتقدم عن شرح الإرشاد والتنقيح، شرح الإرشاد لفخر المحققين نجل علامة رحمه الله والتنقيح للفاضل المقداد السيوري، لا يبقى وثوق بهذا الإجماع المنقول. المصنف رحمه الله قلت لكم في يوم أمس الدليل الرابع اللي كان ذكره في يوم أمس كان يستدل به على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة كان هو حديث تحف العقود، صحيح؟ حديث تحف العقود الذي ورد فيه المنع عن بيع شيء من وجوه النجس يعني النجاسات، وعلل الحديث هذا المنع وهذه الحرمة عللها بأنه يحرم أكل النجس، شرب النجس، إمساك النجس وجميع التقلب فيه النجس. جميع التقلب يعني كل الانتفاعات. الإمساك أصلا محرم، أن تخلي عندك محرم خاف تنتفع به، والتقلبات يعني كل الانتفاعات محرمة. هذا كان هو الدليل الرابع، حديث تحف العقود. المصنف في يوم أمس ذكر إشكالا على هذا الاستدلال، ذكر الإشكال وكان الإشكال دلاليا. قال أنا أفهم من هاي الرواية أن المقصود بالتقلب المحرم الانتفاعات المحرمة، أفهم منها هي ما يرتبط بالأكل والشرب، ما يرتبط بأمور ترتبط بالطهارة، أكل شرب أو واحد يدخل هذا هاي النجاسة إلى 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 المساجد أو يلزم منها هتك ما يجب تقديسه والاحترام به والاحترام له. هذا اللي أفهمه، هذا في يوم أمس. قلت لكم أكو إشكالين راح يجي هنا ذني اليوم جاب إشكالين، إشكال الأول اللي راح يصير الإشكال الثاني على حديث على الاستدلال بحديث تعف العقول، أيضا إشكال دلالي. في يوم أمس قلنا التقلب هو خص في خصوص الأكل والشرب. اليوم شو نقول؟ نقول لو تنزلنا وقلنا أن المقصود من التقلب أعم من الأكل والشرب، هذا هو ظاهر الرواية، حينئذ سنقول، سنجيب مرة ثانية بجواب آخر، نقول أن التقلب الذي نهت عنه هذه الرواية المقصود به المعاملات، مو المقصود به الانتفاعات التي ليست من قبيل المعاملات، المقصود به التعاطي بحسب تعبير المصنف، يعني الأخذ والرد بنحو المعاملة، هذا المقصود، لأنه حرم أكله وشربه وإمساكه وجميع التقلب فيه، يعني تتعاطى به، يعني تأخذ وتعطي، ترد وتدفع، هاي المعاملة، سواء كان بيع، إجارة، رهن، صلح، هبة، كل هذه المعاملات والإيقاع من عقود وإيقاعات هي محرمة، هذا بالنسبة للتقلب. وبالنسبة للإمساك، يعني أن تتركه في تحت يدك، في بيتك، في مخزنك، من أجل أن تتصرف به تصرفا محرما، مثل واحد يمسك الميتة حتى يأكلها، أو يمسك الدم حتى يشربه، وما شابه ذلك. هكذا إمساكه تنتهي وتفضي إلى الحرام، هي أيضا محرمة. هذا الذي أفهمه من الرواية. هذا إشكال ثاني دلالي. إشكال ثالث سندي، هاي الرواية ضعيفة سندا، الرواية ضعيفة سندا لأنها مرسلة لم يذكر سندها، وبالتالي إذا نريد نطبق قوانين السند كن نترك نهمل هاي الرواية، إلا أن يقال أن هذه الرواية مجبرة، ضعفها السندي ينجبر بإيش؟ بالشهرة الفتوائية العملية على طبقها. الشهرة الفتوائية لا بد أن تكون شهرة فتوائية عملية، يعني عمل بها المشهور وأفتوا على طبقها، لأن الشهرة قد تكون فتوائية، الشهرة الفتوائية قد تكون شهرة عملية وقد لا تكون شهرة عملية من حيث الرواية. المهم في جبر الرواية، الجبر السندي في الرواية، هو وجود شهرة فتوائية عملية على طبق هذه الرواية، يعني أن المشهور عندما أفتوا بهذه الفتوى استندوا في عملهم هذا إلى هذه الرواية وأفتوا على أساس هذه الرواية. حينئذ إذا أكو شهرة ينجبر الضعف السندي للرواية، وقد يقال نعم توجد شهرة، على أي أساس؟ على أساس هذا الإجماع المنقول، فإن الإجماع يثبت وجود الشهرة الفتوائية العملية. المصنف رحمه الله يقول بعد أن ناقشنا في الإجماع وثبتنا إجماع ما، وثبتنا أن أكو ثلة كبيرة من علمائنا يذهبون إلى جواز الانتفاع بالأعيان النجسة، حينئذ مو بس الإجماع يخدش، راح ينخدش الجبر السندي لرواية تحف العقول. كنا نريد أن نجبر تلك الرواية، إما جميع الرواية من خلال هذه الفتوى، أو نجبر هذا المقدار، طبعا مقدار ذكرته الرواية رواية تحف العقول ذكرت أنه يحرم التقلب، وإذا فهمنا من التقلب يعني تنزلنا هم عن الإشكال الأول هم عن الإشكال الثاني، التقلب يعني الانتفاعات، فالرواية حرمت الانتفاعات بكل الأعيان النجسة، لو قلنا ذلك حينئذ الفقهاء استندوا المشهور هذا الإجماع الذي ادعي استند فيه إلى هذه الرواية، فإن الرواية حرمت الانتفاعات وهم حكموا بحرمة الانتفاعات، النتيجة هذه الرواية مجبرة منجبرة هذه الرواية، فيمكن أن نستند إليها في مقام الفتية. هذا الإجماع بعد أن خدشناه راح يروح الانجبار، هذا الإجماع فائدته انجبار السند، لكنه بعد أن كسرنا هذا الإجماع وتبين أنه حتى شهرة بهذه الشهرة في تلك الأزمنة ما كانت موجودة، تبين إذن أنه لا يوجد انجبار لهذه الرواية. هذان إشكالان أضافهما المصنف اليوم. قال
الشيخ شيخ كثير من الانجبار.
أي بلي، هذا إشكال سندي كل بناء عليها أحكام. أنا ذكرت في المقدمة، ذكرت لكم في المقدمة أنه هذا لا يصح الاستدلال بها إلا على أساس الانجبار. وإيبلي وهو أنا ذكرت في المقدمة أنه سوف يأتي منه رحمه الله الإشارة في موضعين للانجبار، مر علينا موضع من المواضع وهذا الموضع الثاني. هذا الموضع الثاني الذي يؤكد فيه على قضية أنه إنما نبني على هذه الرواية ونستدل بها على أي مطلب بناء على الانجبار، وفي مورد إن صححنا الانجبار فبها، وإن لم نصحح فلا نبني على صحة الرواية على حجيتها في هذا المورد. طبعا هنا هل يمكن أن نقول بأنه هاي رواية واحدة مؤلفة من 100 حكم شرعي مثلا، رواية تجتمع 100 حكم شرعي، زين إذا أجينا لقينا 10 أحكام من هذه الأحكام 100 أكو استناد إلها، 10 أحكام و90 حكم ما عليها استناد، يعني شنو هو؟ يعني أكو شهرة عملية مطابقة لعشرة أحكام في هذه الرواية و90 حكم ما عليهم شهرة عملية، حينئذ هل نفتي بانجبار الرواية كلها في أحكامها 100 أو نفتي بانجبار الرواية في أحكامها 10؟ هذا المطلب الذي ذكره المصنف رحمه الله، يمكن أنه ينسجم مع الأول، يمكن أن ينسجم مع الثاني. أكو شهرة عملية مطابقة لحكم مذكور في أكو شهرة عملية مطابقة لأحد الأحكام المذكورة في الرواية، هاي الشهرة العملية تجبر الرواية في ذاك الحكم بس، ما تجبر في سائل. ممكن أن المصنف يقصد ذلك، وهذا أمر يبني عليه الفقهاء. إذا سقطت الرواية عن الحجية في مورد لا يلزم سقوطها في مورد ثاني، وإذا قلنا بحجية الرواية في مقطع لا يلزم أن نقول بحجية الرواية في مقطع آخر.
خلاف مبنائي.
خلاف ما أحسنتم، خلاف مبنائي. المهم وكيف كان، فلا يبقى بملاحظة ما ذكرنا من العبائر وثوق بنقل الإجماع المتقدم، هذا النقل المتقدم عن شرح الإرشاد والتنقيح. هذا الإجماع الجابري لرواية تحف العقول، هذا الإشكال الثالث اللي ذكرته الآن، الإشكال الأخير، الإشكال السندي، يشير بذلك إلى أنه مع فقد الإجماع سوف نفقد الجابر للرواية، الجابر لسند الرواية.
شلون؟ يعني في البداية هو من يستدل بالرواية دليل على أنه ما أخذ بجبرية الرواية.
بل.
ثم أنه إجا سقط الرواية قال ما نفعت في مطالب
هذا المطالب. تدرون هذا إذا يبني على المسلك الأول اللي توني حكيته من أنه الرواية كلها حجة، لو كلها ليست في حجة.
ذات الكتاب ثبتنا أن الرواية بل. كلها حجة.
كلها
مطالب.
أي نعم.
ثبتنا الرواية بما هي رواية فضلاً عن تجزئاتها أو النصوص.
هو إذا تلاحظون هو في الموارد اللي يستشهد بها بالرواية، في كل مورد يستشهد فيه بالرواية عادة عنده مع تلك الرواية إجماع. إذا تلاحظون عادة عنده إجماع من كل مع تلك الرواية، والإجماعات اللي استدل بها هناك عادة هذه الإجماعات قبلها واستدل مع الرواية مع الإجماع بحديث تحف العقول. هناك شهرة قائمة تامة في تلك الموارد، فمن حقه أن يستشهد بتلك الرواية في تلك الموارد. تلاحظون هذا الإشكال ما يرد على المصنف هناك. هنا مع خدش الإجماع لو يستند إلى الرواية رواية تحف العقول تجي عليه الإشكال. لذلك هو مباني الشيخ الأنصاري رحمه الله في كثير من الأحيان المبنى مالته في المسألة الواحدة، أقول في المسألة الواحدة ما تقدر تلزمه من بداية المسألة، كون تشوف المطلب الكامل عنده، لأنه مرات يجيب كلام يشكل عليه بعدين يصحح الكلام الأول بعدين يتراجع عن التصحيح وهكذا، كون الإنسان يكون يقدر ياخذ عبارة ياخذ المطلب من عنده، يكون يصير شاطر ويا الشيخ الأنصاري رحمه الله. زين مثل ما هو الآن في بعض تعاملاته مع عبائر الأعلام يتعامل بهذه الطريقة. مرات لا أكثر من هذا، مرات الرأي النهائي للشيء أنت تفهمه من خلال مجموعة مطالب يذكرها. شفتوا في بداية البحث، بحث المكاسب، كان يقول الانتفاع بالأعيان النجسة والانتفاع بالمتنجسات حرام، بنى عليه وعلمنا على ذلك، إلى أن مشى فترة من الزمن بدأ شوية شوية يناقش بهذه الفكرة، إلى أن ركز بالنهاية، ركز عند الطالب، ركز أن الانتفاع مو محرم، وصل إلى هذه النتيجة. لكن ما أعرف هو رحمه الله كان عنده قاصد من البداية هذه النتيجة وهذا التدرج في حتى لا يصدم الطالب بمخالفة ما يكون ما يتوهم أنه المشهور أو لا، ما أعرف. عموما الشيخ رحمه الله هذا درسه الخارج، لعله كان هادف، لعله لا، كان يكتب الدرس بهذه الطريقة ويحقق المطالب بهذه الطريقة، ولعله في البداية كان يبني على الحرمة، بعدين استجد له نظر في المقام. تلاحظون كيف هذا؟ والمكاسب كتاب لم يصنف من قبل مصنفه للتدريس، وهذه مشكلة الكتب التي لم تصنف للتدريس. الكتب التي تصنف للتدريس تراعي التدريج، تراعي الانسيابية بالمطالب. الكتاب المصنف للتدريج بعد صاحبه يريد أن يبين رأيه، استدلالاته هو الخاصة، يعني المنهج المتبع في الكتاب التدريسي يختلف عن المنهج التصنيفي للآراء والنظريات. لكن على كل حال هذا اللي راح تشوفون الدرسون من المكاسب، مطالب دقيقة جدا. واحد يتعلم من الشيخ الأنصاري كيفية التعامل أولا مع المطالب الفقهية، كيفية الاستفادة من المطالب الفقهية. النقد والإبرام الموجود عند الشيخ الأنصاري مهم جدا، الشيخ الأنصاري نابغة رحمه الله، وعقل فعال جدا، حركي وينتنقل بين المطالب بسهولة، هذه وحدة. ثانيا عبائر الشيخ، عبائر دقيقة، واحد يقضي له 5 سنوات ويا الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، 4 سنوات 5 سنوات حسب قدرة الإنسان، وحسب مدى رؤيته لكيفية تعلمه ودراسته، يقضي هاي الفترة الطويلة يكون يستفاد منها. هذا التراكم اللي يصير يا إخواني يراد له صبر، تراكم في الفقه يراد له صبر، المعلومات الفقهية اللي يحصل عليها الإنسان يراد لها صبر، صبر جدا. يؤاخذ على كثير من الطلبة عدم الصبر. أنا ألاحظ أنه كنت ألاحظ من زمان أن العراقي مثلا ما عنده صبر على القعدة بالدرس، يعني على التحصيل. وكنت أشوف إيرانيين عندهم صبر لا نظير له في التعامل مع التحصيل، صبر يعني يحتاج صبر في النتيجة. الإنسان عندما يقرأ مادة يكون يبني على أن يستفيد منها غاية الفائدة، يطلع بنتيجة محصلة من كتاب المكاسب عند درسه أنه افتهم من عنده 60-80%، هذه نعمة. تبقى هواي أمور ما واضحة عنده بعدين تتوضح، موش في المستقبل من أيام تتوضح، في عندما يدرس بحث خارج، عندما يدرس الكتاب، هواي من الأمور اللي كانت غائبة عنه مو واضحة عنده يفتهمها. بس المهم هو الصبر في التعامل مع الدراسة. وقد إنسان يوم بيوم ما يشعر بالفائدة من تلقي هواي من المطالب أصولا فقها فلسفة، لكن بمرور الأيام هو ما يدري، قاعد تتشكل عنده شخصية علمية، لا سيما في الفقه اللي يبتني قدرة وقوة الطالب والباحث على تراكم المعلومات عنده وتراكم الخبرة في مقام نقد الكلام، في نقد كلام المقابل. والاجتهاد يا إخوة هو مو بس أن الإنسان يطالع بحث السيد الخوئي ويضم إلى بحث السيد الحكيم مثلا، يضم إلى مثلا سيد الشهيد رحمه الله عنده في الفقه، يضم إلى بحث السيد الشهيد رضوان الله عليه، فيطالع ما ذكره سيد الحكيم في المستمسك، سيد الخوئي في التنقيح، سيد الشهيد في بحوث العروة، ويجي ويقوم دليل على دليل. هذا مو الاجتهاد، لأنه أبرز، إذا أمثل أبرز تمثيل إليه حتى أقولها، فلان المجتهد عنده القدرة على الدفاع عن رأيه. هذه القدرة على الدفاع عن رأيه يعني قلب الآراء وجها على ظهر، بطنا على ظهر، واستنتج هذا الرأي. هذا يجي من خلال خبرة سنوات، ما يجي بسرعة، هذا خبرة سنوات، خبرة في التعاطي مع رواياتهم عليهم السلام. قال فن بس أخلص هذا المطلب البيدي. قال رواية تحف العقول، هذه الرواية الناهية، هاي صفة للرواية، عن جميع التقلب في النجس. فإذا هاي الرواية راح ينخدش جبرها السندي. الإشكال الثالث اللي الثالث يطرح المصنف، وهو الثاني اللي ذكرته لكم ثانيا، وذاك اللي ذكرنا فيه أمس كان هو الأول، مع احتمال، هذا هو الرد الثاني الجديد على رواية تحف العقود، مع احتمال أن يراد من جميع التقلب عبارة جميع التقلب الواردة في الرواية، لو سلمنا بإنجبارها السندي، أن يراد جميع أنواع التعاطي، التعاطي بمعنى الأخذ، الإعطاء، التبادلات، يعني المعاملات اللي هي عقود وإيقاعات، بيع، إجارة، هبة معوضة، هبة غير معوضة، صلح وما شابه ذلك، فلا تشمل لا الاستعمالات والانتفاعات، هذا هو المقصود من التقلب. ويراد من الإمساكه، من إمساكه الوارد في الرواية، هذا ويراد معطوف على ويراد معطوف على أن يراد الأول، ويراد من إمساكه الوارد في الرواية المحرم، يعني إمساكه للوجه المحرم، إمساك الخمر للشرب، الميتة للأكل، أما إمساك لأمر محلل كالخمر يجعل خلا مثلا، ما بي مشكلة. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل.